بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل إن شاء الله النهاردة مع دروس وداعا للغفلة، وعنوان الدرس قصص الخيانة الزوجية على الفيسبوك يا غفلة المسلمين. إنها الغفلة المرض النفسي المنتشر بين المسلمين. الغفلة هي أن يختار الإنسان أن ينسى ويتناسى ويهمل التركيز على الأولويات النافعة في حياته، وهي الإيمان بالله والاستعداد للآخرة بالعمل الصالح. الغافل بيكون تركيزه أولوياته على الدنيا ومتاعها فقط، فبتكون النتيجة أن الحياة الدنيا بتحتل كل تفكيره واهتماماته وأولوياته، فبيسعى طول العمر إلى التكاثر في المال والولد والمنصب والصحة. هو ده الهدف اللي هو موجود فيه في الدنيا، فبينسى ربنا وقوانينه وحكمة وجوده أساسا في الحياة. بينسى حقيقة أن الدنيا دي دنيا متاع، فيها متاع الغرور. بيعيش ايه بقى الانسان الواهم؟ وحنشوف دلوقتي عدد الواهمين من المسلمين. بيعيش في الوهم. الانسان الذي يعيش الدنيا هو يعيش في الوهم. ايه هو الوهم؟ وهم سعادة الدنيا الزائفة. كويس، انا عايشة دنيا عشان الدنيا هتديني سعادة جامدة قوي. ايه النتيجة؟ النتيجة ان الدنيا لا تعطي لمن يبحث عن السعادة السعادة. مش هياخد سعادة. ليه؟ لان الدنيا ليست دار سعادة زي ما احنا تعلمنا، انما الدنيا دار امتحان ومشقة وتعب، ولا امن ولا امان، بل تقلب دائم. يحصل ايه بقى للانسان اللي عايشها دنيا دنيا وداخل في وهم الدنيا؟ يصاب بالحزن والاحباط، ثم باليأس، ثم بالحيرة، ثم بالاكتئاب، ثم بالهروب الكبير في اي شيء يشغل به نفسه كي يظل غافلا عن الله. يبتدي بقى يشغل نفسه. ليه؟ لان هو برضو حيفضل يعيشها دنيا دنيا. اول انواع المشغلة اللي بيشغل بها هؤلاء الغافلين عن الله سبحانه وتعالى نفسهم وبيهربوا هي الشغل، وده افضل انواع المشغولية. يعني الناس تشتغل ليل ونهار، من الصبح بالليل بتشتغل. طيب والشغل ده ايه الهدف منه؟ الهدف منه دنيا 100%. اذا انت ما زلتي او انت ما زلت في الهروب الكبير، انت تهرب في العمل كويس لكي تهرب من قوانين الله واتباع لو معرفة حقيقة الدنيا. برضو لسه الدنيا بالنسبة لك السعادة. نمرة 2 طبعا بعد ان يهرب الانسان في العمل، بيهرب الانسان طبعا في التلفزيون، وبعد التلفزيون بيهرب في الكمبيوتر، وبعد الكمبيوتر بيهرب بقى في المصيبة الكبيرة الايفون كويس. وبعد كده لابد ان يدخل في اي نوع من الهروب الذي لا يعلم به الا الله. وعلى فكرة يعني في كل الكلام اللي احنا هنجيبه النهاردة ان شاء الله من جميع الجرائد والابحاث، يعتبر الايفون ويعتبر الفيسبوك ويعتبر بسم الله الرحمن الرحيم الواتساب، وكل دي انواع من انواع بسم الله الرحمن الإدمان. هي احد اشكال الادمان للعصر الحديث، عشان لما نيجي نقول في ناس مدمنين ما نقولش ان المدمن هو فقط مدمن الهيروين والمخدرات او مدمن الخمور، لا، مدمن الفيسبوك ومدمن انا طبعا بسجل الكلام ده وحديك القصص الواقعيه كلها اللي نازله، مدمن الفيسبوك، مدمن الواتساب، مدمن الانستجرام، مدمن التويتر، وهؤلاء جميعا مدمنين. هؤلاء جميعا يعيشوا الهروب، هؤلاء جميعا غافلين عن حقيقه الحياة، هؤلاء جميعا يسمعوا ربنا بيقول عنهم ايه. هنا يظل الانسان يعيش في شكل من اشكال الهروب، وفي اثناء هذا الهروب ما زال يعاني من مشاعر الاحباط وعدم الامان والوحدة والخوف من بكرة ومن الناس ومن الموت. الناس ما زالت بتعيش على الكمبيوترات او على التليفونات او على الهروب. هل هي سعيدة؟ لا، هي برضو من جوه الخوف شغال جواها. اذا هذا الهروب لم يحل المشكلة الاساسية الموجودة في نفس الانسان، وهي الخوف، وهي الخوف من بكرة ومن الناس. من وقت بيضيع أيام العمر بقى الغالية في حالة غفلة عن الله وهروب إلى الهروب. نقوم من النوم الصبح، اديني تليفوني، افتحي لي تليفوني، افتحي لي الفيسبوك، افتحي لي طب يا ستي شوفي حياتك، عندك مشاكل كبيرة بتكبر كل يوم. بقول لك ايه؟ الله يخليكي، الله يخليكي، عايز اضبط نفسي الاول، اديني حياتي اللي انا هدخل فيها، بعدين نبقى نشوف بقى المشاكل ربنا يحلها. كويس، تضيع الايام في حالة الغفلة عن الله وهروب الى الهروب، ثم تكون بقى الصدمات بقى الواقعية التي يفوق فيها الانسان على الحقيقة الكبرى وهي الموت. يبتدي بقى الواحد يموت ابنه، يموت جوزه، يموت حد، يجي له هو المرض، يبتدي بقى يخش في الخبطة الكبيرة بقى. هنا بقى بعد فوات الأوان يدرك الإنسان أن الغفلة التي اختارها وهي دي المنطقة التي هتحاسب عليها الناس يوم القيامة، الغفلة اللي اختارها دمرت له الدنيا والآخرة، لا كان في سعادة في الدنيا حقيقية، أما الآخرة مع الغفلة يبقى يعني إحنا عارفين هتكون فين. إذن هنيجي احنا ونقول احنا في دروس الغفلة تعلمنا في الجزء الاول اقسام الغفلة عن الله والغفلة عن الموت. ان شاء الله النهاردة بنبتدي الجزء الثاني من دروس الغفلة وهو خطر الغفلة في الدنيا والاخرة. ليه انا حطيت خطر الغفلة في الدنيا والاخرة قبل ما احط اعراض الغفلة او اسباب الغفلة؟ حطينا خطر الغفلة في الدنيا والاخرة في بداية الدروس لانه الهدف هو ادراك الخطر العظيم للغفلة. لما انا ادرك ان الغفلة دي هتشوفي قد ايه الغفلة دفع البني آدم ثمن غالي جدا في الدنيا لمن كان له قلب ويريد له الله الهداية، كويس، هتلاقي ان الغفلة دي اخطرها عظيمة جدا. يوم ما انا ادرك ان الغفلة دي خطرها عظيم عليا في الدنيا وفي الاخرة هيكون ادراكي للخطر هو الدافع القوي الدائم ليا للابتعاد عن الغفلة تماما. وعشان نبتدي في منطقة ادراك الخطر العظيم للغفلة هنبتدي وحنعرف ان ربنا سبحانه وتعالى حذر سيدنا محمد شخصيا، يعني شخصيا حذروا من الغفلة. لما نيجي مع شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقول شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله أجمعين، خير من خلق الله على الأرض وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد أسلم شيطانه، يعني كل الناس خلقت بشياطين فسألوه أنت لك شيطان؟ قال لهم نعم ولكنه أسلم، كويس، ده بس عشان تعرفي من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا حذروا ربنا من الغفلة. شوفي بقى احنا نمرة واحد خير خلق الله وقد أسلم شيطانه فلا يأمره إلا بطاعة. نمرة اثنين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فمنطقة الغفلة. نمرة ثلاثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نمرة أربعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي. إذن دي شخصية بعيدة تماما ولكن مع هذا فقد حذرها الله من الغفلة. ليه؟ عشان إحنا بقى المسلمين التعبانين قوي قوي في ديننا وفي علاقتنا مع ربنا نقول إذا كان حذر الرسول صلى الله عليه وسلم فما بالك بي أنا بقى وبخبتي، ده أنا لازم أتعظ قوي وأخد بالي قوي من الغفلة. هنبتدي دلوقتي وحنقرأ إن شاء الله من سورة الأعراف صفحة 176 الآية 205 و206 عشان نتعلم إزاي حذر ربنا سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الغفلة. سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم، 205 و206 صفحة 176. طيب هنقرأ الآية 205، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكن من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم، ده أمر مباشر واضح للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذكر الله سبحانه وتعالى في الأوقات اللي هنعلمها، وفي آخر الآية جاء الأمر واضح من الله ولا تكن من الغافلين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا بيقوله ولا تكن من الغافلين، فلما أجي أنا يعني في حالي مع الله سبحانه وتعالى في زمن الفساد والضياع اللي احنا فيه، كويس، هقول ياه ده يبقى الأمر ده بالنسبة لي لازم أعظمه جدا. هنيجي ونعرف معنى هذه الآية، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. نبتدي بالغدو والآصال، هشرح لك إن شاء الله الآية كلها. الغدو والأصال، الغدو هو أول النهار والأصال اللي هو وقت الأصيل اللي هو عند الغروب. إذن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، كويس، للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أن يذكروا الله فيما طالع النهار وفي أواخره لكي يظل القلب موصولا بالله طرفي النهار. طبعا ذكر الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون في كل لحظة، ولكن لماذا اختار الله الوقت مطلع النهار وأخره في أكثر من آية ليكون هناك اتصال بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى؟ الوقتين دول كويس النفس بتشوف فيهم حركة الكون. يعني أنا عايزاك لما مثلا تصلي صلاة الفجر إن شاء الله كويس هي دلوقتي على 6:24 دقيقة كويس تفضلي قاعدة شوي تفضلي قاعدة شوية ليه لأنه حيبتدي النهار يختفي الليل يختفي والنهار يدخل فأنت لو عندك شباك أو أي حاجة المناطق دي مناطق نفسية وهي دي آيات الكون هي دي آيات الكون اللي بتخلي الإنسان يستشعر قدرة الله سبحانه وتعالى تبقى قاعدة كده في ظلمة وبعدين تبتدي تلاقي شعاع الشمس ابتدى يدخل وبعدين شعاع تاني وبعدين الظلمة بتختفي والنور بيدخل الشعاع بيدخل بالعرض وبيملى تستشعري الحركة اللي بتحصل في الكون في حاجة هنا بتتحرك من يحركها في نفس الوقت في نفس النظام في هو الله سبحانه وتعالى ده وهي طالعة شفتيها وهي طالعة تيجي بقى وهي بتغرب كويس على الساعة 7:30 إلى 5 كده على ما أعتقد الغروب كويس وتيجي من قبلها بعشر دقايق ويعلم الله يعني أنا كتير أحب قوي حتى من قبلها بنص ساعة وتلاقي الشمس كده يعني ابتدت تنحدر وبعدين تبتدي بسرعة قوي تنزل ستريت وانت بقى في الوقت ده تفضلي تقولي يا قدرة الله يا قدرة الله اللي عمال ينزل الشمس ويدخل علينا الظلمة النور بيروح والظلمة داخلة ومع دخول الظلمة على فكرة تتحرك الشياطين على الأرض ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجي المغرب كويس ادخلوا أولادكم واقفلوا الأبواب إلى أن تتحرك الشياطين على الأرض في حوالي صلاة المغرب وبعد كده بشوية إذا حد عايز لكن هذه الأوقات بتاعة الليل هي وقت الشياطين لما تبتدي تتحرك وتدخل المغرب كويس فإذا لما أنا أجي هنا ربنا بيقول لنا واذكر ربك بالغدو والأصال ليه لأني معد أنا وشوف قدرة الله شفت الشمس وهي طالعة وبعدين شفتها وهي نازلة واستشعرت قدرة الله سبحانه وتعالى ربنا قادر ربنا موجود ربنا يستطيع ده بيحرك الكون ده ربنا سبحانه وتعالى بيحرك الكون لما المناطق دي تستشعريها وبرضو معلش يا جماعة تستشعريها لما تكوني أولا عايزة تستشعريها ثانيا عندك عقل يستشعرها في مساحة في عقلي أنا ركزتها وقلت يا منى احنا عايزين نستشعر الغدو والأصال اللي مذكور في أكتر آية من القرآن لأن أكيد في سر في الوقت ده بيربط القلب بالله سبحانه وتعالى فأنا مش عايزة أضيعه عايزة أقعد وركز يبقى عندي سلام نفسي وأمان نفسي ومهدية أمور حياتي عشان وقت صلاة الفجر وقبل صلاة المغرب بإذن الله وهي داخلة لما تعودي أنت بقى في المنطقتين دول ثقي أنه لازم هيحصل تأثير في نفسك قوي جدا هتلاقي نفسك لو قعدت في وقت الأصال بتصلي صلاة المغرب بطريقة مختلفة لأن تفاعلك مع قدرة الله سبحانه وتعالى ساب تأثر في نفسك ساب استجابة ساب خوف من الله ساب استشعار لقدرة الله فلما تقومي تصلي تلاقي نفسك بتصلي كويس جدا كويس لهذا كثر القرآن انه يوجهنا كويس في ايات القرآن على الوقتين دول عشان كده ربنا في ايه تانية قال بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى كويس فاذا لابد انك تعرفي ان الوقتين دول كويس وقتين مهمين جدا علشان قلبك يتوصل الله. دي نمرة واحد نمرة اتنين ربنا قال واذكر طب اي نوع بقى من الذكر يا رب يعني افضل اقول كده بلساني انا عقلي في اي بقى منطقة تانية كويس والمناطق كثيرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس المشكلة تتحل ازاي بس هنعمل الاكل ازاي بس الاكل على النار بس الواد ما تأخر ما جاش بس جوزي ما ردش في التليفون بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الف مرة عملتهم الحمد لله بس ولا استشعرت باي حاجة خالص بس عملتهم كويس لا ده ليس الذكر المطلوب كويس ذكر الله كما توجه إليه النصوص ليس مجرد الذكر بالشفة واللسان ولكنه الذكر بالقلب والعقل ذكر الله له شروط يا جماعة ليه؟ عشان تستفيدي منه لما هتحقق الشرط هتلاقي نفسك لما ذكرت الله سبحانه وتعالى أولا خدت الثواب لأنه ليس هناك ثواب لقلب الله ما نعد على الإيدين وإحنا بعيد يعلم الله الثواب لكن أنا عايز أستفيد نفسيا أنا محتاجة الأثر الذكر على نفسيتي في هذا العالم إلا النفسيات كلها فيه مضطربة والطريق الوحيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب طب أنا بذكر الله ولا تطمئن قلبي لأنك لا تحقق شروط الذكر ما هي شروط الذكر شروط الذكر نمرة واحد إن لابد أن تدخلي على الذكر بالتضرع والتذلل والخشية والخوف لما تيجي تقولي سبحان الله كويس قولي سبحان الله من قلبك قولي سبحان الله كويس لو حبيتي تدركي آيات الكون ادركيها لو مش قادرة تدركيها قولي سبحان الله على أي قضية كبيرة في حياتك مش عارفة تحليها ما يحلهاش غير سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قدرة الله، بيد الله، علم الله، حكم الله، معرفة الله، رحمة الله. فلما تيجي تقولي سبحان الله والحمد لله لازم تقوليهم وانت جواكي استشعار بانك فعلا بتذكري الله. ليه؟ لانك انت بتخشي الله وبتتقي الله ومحتاجة ربنا. فمعقولة اذكره وانا غير مدركة؟ لا، لازم ادرك، لازم اعيش الذكر. لما تعيش الذكر يطمئن قلبك، فحين تذكري الله ولا يطمئن قلبك اذا انت لم تعيش الذكر. لم تعيش الذكر ايه المشكلة؟ فقدت الطمأنينة، عمرك ما هتطمئني. الا بذكر الله تطمئن القلوب. دي يا جماعة قوانين الله سبحانه وتعالى واسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه. جعل الطمأنينة في ذكره باخلاص، مش ذكره بس، مش الناس اللي بتعد على السبحة وبتعد على ايديها وهي استغفر الله العظيم تأكل الحرام وتشرب الحرام ولا تخاف من ربنا وتعمل كل حاجة طول النهار ماشيين لذكر. ذكر ايه؟ هو ده ذكر. انا يوم اذكر الله سبحانه وتعالى يبقى لازم اكون على طاعة، لاني عارفة انا بذكر مين سبحانه وتعالى. ما اقدرش اقول سبحان الله انا باكل حرام، سبحان الله وانا بنم، سبحان الله انا بظلم، سبحان الله انا باكل اكل اللي جنبي وبظلم جارتي وبظلم ولادي، بقديش اماناتي، بتخانق مع جوزي. سبحان الله مين يا حاج؟ تعرفي ربنا. لما تعرفي ربنا وتقولي سبحان الله يبقى سبحان الله دي تخليكي على طاعة. لما اكون على طاعة وانا بقول سبحان الله تنزل عليا سبحان الله بردا وسلاما. اقول لك ده انا قعدت سبحت واستغفرت بعد الفجر ربع ساعة 20 دقيقة، اسكتي كأنك نقلتيني الجنة، نفسيتي اتغيرت تماما واقبلت على الحياة واقبلت على القرآن واقبلت على مشاكل الحياة بنفس واسعة جدا جدا في العشرين دقيقة دول بتوع الذكر. تقومي تقولي لي ايه السر؟ هو ده اسرار الله. اقول لك ان ربنا قال في القرآن قال بذكر الله تطمئن القلوب. هو ده الحتة الوحيدة اللي ممكن تضبط. ليه؟ لان الحياة ومشاكلها بيد الله. ربنا عايز يحط لي سكينة في قلبي ويديني اطمئنان، اذكريني صح، تذكريني صح اديكي شحنة الطمأنينة اللي انت عايزاها. معادلات واضحة ومحددة في القرآن لمن كان له قلب، ولنا جميعا ان شاء الله. اذا شروط الذكر ايه هي؟ ان يكون مصحوبا بالتضرع والتذلل والخشوع. انت بتكلمي ربنا، هنا بيقولك في التفسير وإلا يكون الذكر سوء أدب مع الله. ليه بقى؟ عشان أنا وقفت عند الكلمة دي. أنا دلوقتي لما تيجي تكلمني مثلا، أجي أنا أكلم عايدة، كويس، أنا بكلم عايدة وبعدين أنا مش مركزة مع عايدة خالص، يعني أنا أعمله لو أخبرك إيه وعامله إيه، تعالي فاتن من جنب، تقوم فاتن، تقوم عايدة تقول الله ما تحترمني، تحترمني يا ست، تركز معايا 10 دقايق تخلص الكلام بعدين تروح تعمل اللي هي عايزاه. لكن انا كده مش عيله في سكتها، تكلمني كلمه وتبص بره، تكلمني كلمه وتبص في التليفون، تكلمني. احنا بنعمل كده مع ربنا؟ ده ذكر؟ لا لا، دي قله ادب مع ربنا. لانك عايزه تعرفي ربنا احترمي ربنا، لانك انت يا كتكوته في لحظه تبقي ايه ولا مؤاخذه هانديكابت في لحظه. ده احسن حاجه. انا زي ما قلت يوم الثالث قلت لهم انا كنت قاعده وبعمل بحضر دروس وبعدين ابتدت عيني تحمر قوي قوي وجالي الم جديد شديد قوي في عيني، فعشان اطمن نفسي قلت ايه شويه قطره يعني انت 100 100. بعدين قعدت قلت لنفسي يا على البني ادم ده اللي مش راضي يبقى كويس. طب افرضي بقى يا حلوه وانت بتحطي القطره وجيتي تفتحي عينك لقيتي نفسك ما بتشوفيش تاني، خلاص سحب البصر في لحظه، مش عينك كانت بتوجعك وحمره؟ خدتيها انت على الجانب السليم قوي شوية قطر. لا، هم ما كانوا شوية قطر، هم كانوا باي باي، هم كانوا باي باي نظر. احترمتي، عملتي صح، عرفتي ان هو البصر اللي عنده. دلوقتي تعرفي امتى البصر بقى، بقول لك خدوني كل عمري بس ادوني بصري، يا اما موتوني ما تسيبونيش عمية، هحتاج بقى ابوس الايدين والرجلين في زمن الحلويات اللي احنا فيه ده. الموت احسن ارحم من الحاجة للبشر، والحمد لله رب العالمين. اذا لما اجي اوصل الله بالذكر، انا ليه بقى في المناطق دي يا جماعة؟ ان دي هي عين الغفلة، لانك انت من هو بعيد عن الله فهو بعيد. نيجي بقى عن القريبين من الله ونحسبهم كذلك، نلاقيهم فين؟ نلاقيهم بيذكروا بس باللسان والشفايف. وما هو الدليل؟ الدليل هو الخوف والاضطراب والقلق والاحباط والقناعات والمشاكل وما الى هذا. لو كان الذكر ذكر صح كانت القلوب تطمئن، كويس. فاذا نيجي هنا ونقول لابد انك انت لما تذكري الله بالطريقه اللي بقولك عليها دي، كويس، تستشعري انت بقى تقولي يا انا حاسه ان نفسيتي عماله تهدى، انا حاسه اني عماله اخش في دور ريلاكسيشن، الصداع اللي كان عندي اللي كنت قايمه بيه ابتدى يروح. يا فعلا الذكر ده اثر فيا، لابد ان تستشعري اثر ذكر الله لانك بتوصلي مع الله سبحانه وتعالى. ده لما تكوني بتوصلي ان شاء الله بقلبك كويس، لما توصلي لله بقلبك سبحانه وتعالى لانك عارفه من هو الله سبحانه وتعالى هتحسي بالاثر. اذا لقيتي نفسك وانت تذكري الله بقلبك ابتدى لسانك يتحرك، الاول قلبك عشان مناطق الذكر لازم الاول قلبك هو اللي يتحرك ويذكر الله ويذكر الله بكل الإخلاص. يعني أقول للدنيا بعدي عني، عايزة أقعد مع ربنا ربع ساعة ذكر عشان ينزل علي السكينة والطمأنينة. بتذكري بلسانك؟ لا، بقلبي الأول، بجمع قلبي بخش على ربنا، بتذكر أسماء الحسنى، بتذكر قدرته، بتذكر ضعفي، بتذكر احتياجي، بتذكر خيبتي التقيلة قوي، وأن ماليش غير ربنا، ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرة بغيرك. أول ما خلص دي أروح دخل على الذكر من قلبي، بعد كم دقيقة الاقي لساني ابتدى يتكلم، سبحان الله ولا حول ولا قوة الا بالله، الله الله الحمد لله. هنا بقى اللي فيها واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. مش حاجة نذكر ربنا وانا قلبي متحرك والدموع ابتدت تنزل من عيني واستشعبت قدرة الله، وافضل بقى اقول يا عظيم، زي بقى ما بيعملوا في التسجيلات لما القرآن يشتغل بقى بالتجويد ويشد، تلاقي بقى الناس يا عظيم يا حلو يا كبير، ايه ده؟ ده ذكر لله ده سبحانه وتعالى. الناس اللي تذكر بصوت عالي تاني يا شيخ ادينا تاني، عظم على عظم. مش ما بقتش اسمع دلوقتي عظم على عظم. عظمت ايه على عظم؟ انت لو مستشعر الخيبة تقيلة تبكي تعيط تذكر الله بصوت واطي، لكن مش عظم على عظمة. ما علينا الرحيم. اذا يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، لما هتعيشي مع ربنا بالذكر بلاش الجهر من القول، بلاش الذكر العالي قوي، خليكي في التضرع لانك انت بتقولي له سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم ربي 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 اغفر لي وتب علي يا رب، عماله كل ده ذكر. الدعاء ذكر، القران ذكر، التسبيح ذكر، الاستغفار ذكر، التوبه ذكر، كله ذكر، بس انا عايشه مع ربنا سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول المعنى بلاش انك انت تعملي الذكر بصوت عالي، خلي صوت خفيف كويس، بلاش الغناء وبلاش الطرف في الذكر، ولا تكن من الغافلين كويس. الغفله الغافلين عن ذكر الله هم من يذكرون الله بالشفه واللسان، اما الغفل ولا يذكرون الله سبحانه وتعالى بالقلب وبالروح. الذكر الذي يخفق به القلب، اول ما تذكري الله بقلبك وتتصلي مع الله سبحانه وتعالى حق الصله ما تقدريش تعصي ربنا، تخافي من ربنا على طول. دي بقى يا جماعة أبواب الرحمة اللي ربنا بيفتحها للإنسان اللي بيحاول يصل إلى الله. صح أنت تحاولي، أما كيف ما تقرب مني مثلا إذا تقرب مني عبدي مثلا باعا تقربت منه ذراعا، أنت بتتقربي، سبت الناس وبعدت عن الناس وقمت بعد الفجر وقعدت لوحدي، لازم يساعدك ولازم يتقرب منك سبحانه وتعالى. لما ربنا يلاقيك أنك أنت عمالة تحاولي بالطريقة دي بسم الله الرحمن الرحيم، يروح منزل عليك منطقة إيه؟ تسهيل الطاعة، تلاقي التعب بعد كده سهلة. أي ما متنكدة كنت أي ما تعملي مشكلة تقولي لا أنا حلم الدور، أنا مش هغضب ربنا، أنا حكون أنا اللي بتسامح، أنا حكون أنا اللي بغفر، تقومي تقولي يا نفسيتي تغيرت خالص، معقول من العشرين دقيقة بتوع الذكر؟ آه، لأنك ذكرتي الله بإخلاص فتنزلت عليك رحمة ربنا. إيه هي أعظم رحمة ربنا؟ أنه يسر عليك الطاعات، وليست الطاعات فقط الصلوات والعبادات، ولكن وتأدية الأمانات وحسن الخلق، تلاقي في أثر، تقومي تقولي يا ممتاز قوي الذكر ده هداني وهدى نفسيتي ووصلني مع ربنا وخدت حسنات لا يعلم بها إلا الله، وغير من علاقتي مع طاعات الله، أصبحت أكثر في حاجة، بقت بتخاف من ربنا جوايا أعلى. هو ده اللي هو احنا بنقول عليه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغضو والآصال ولا تكن من الغافلين. الإنسان يحتاج دايما ليكون على ذكر من الله، لو لم تكون على ذكر من الله فأنت مع الشيطان كويس، لأن نفسك إن لم تأمرها بالطاعة أمرتك بالمعصية، الطاعة مع الله المعصية مع الشيطان، عشان الإنسان يبقى عارف نعمة الصلة مع الله. نعمة الصلة مع الله للناس بتحدفها تحت الترابيزة، تحت الترابيزة، عندي حاجة هتفيدني هتقربني هتعلمني، لا عندي مليون مشغولية دنيوية ما تستحقيش، اللي الناس مش فاهمه. الناس بتفتكر انها بتختار البعد عن الله. لا لا لا، ده انت هتشوفي دلوقتي ربنا بيعمل ايه في الناس لما يريد ان يبعدهم. عشان الانسان لما تيجي المناطق دي يا جماعه لازم ياخدها فيري سيريس، ياخدها باهتمام جدا. ليه؟ لان امرك بايد ربنا. كل مشاكلك اللي عماله تلف حواليها ليل ونهار دي اللي جايبه لك الاكتئاب والعصبي والخوف والاضطراب والضياع عند ربنا، ويحلها بكون فيكون، ويحلها في لمح البصر لما يريد. لما يريد يبقى أخلي أول الأولويات ولا عيش غفلة؟ أسأل نفسي وأشوف. نكمل الآية الثانية دي، أول آية اللي ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تكن من الغافلين، وتعلمنا من الآية دي ذكر الله بالقلوب. الآية الثانية اللي حنقراها من سورة الكهف الآية رقم 207 صفحة 297 الآية رقم 28 و29، دي نقطة برضو مهمة جدا في مناطق الذكر عايزين نتعلمها إن شاء الله. 28 و29، بسم الله الرحمن الرحيم، من سورة الكهف ايوه صفحة 297 صفحة 297 برضو النداء للرسول صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، صدق الله العظيم. هنا برضو ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم، ده نداء للرسول صلى الله عليه وسلم. الآية دي نزلت ليه؟ الآية دي يروى أنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يطمع في إيمانهم كويس يطرد فقراء المؤمنين، من أمثال بلال وصهيب وعمار وخباب وابن مسعود كويس، لأنهم لا يستطيعوا أن يجلسوا معهم في مجلس واحد. إذا أنت عايزنا نيجي نسمعك، نيجي نشوف الدين الجديد بتاعك، تعمل لنا مجلس لوحدنا، إنما مع دول الفقراء دول مش هنقعد كويس. نزلت بقى على طول الآية، الرسول صلى الله عليه وسلم يروى أن الرسول طمع في إيمانهم فحدثت نفسه فيما طلبوا إليه. لما طلبوا كده الرسول صلى الله عليه وسلم لا ليس له أي مصلحة في الدعوة، هو عايزهم يدخلوا، فابتدت نفسه كده تحدثه أفصلهم يعني ولا أعمل، فرحت نزل الآية واصبر نفسك كويس. واصبر نفسك مع مين بقى؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، نفس الوقت الغداء التبكير والعشي في آخر النهار، أول النهار وآخر النهار. اصبر نفسك يعني إيه؟ اصبر نفسك يعني لا تمل ولا تستعجل، اصبر اصبر مع دول، اصبر مع دول، هؤلاء الفقراء هم دول اللي تقعد معاهم. ليه؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هي دي الكلمة اللي في الآية كويس. هي دي يا جماعة المنطقة اللي لازم كل واحد فينا يعرض نفسه عليها بينه وبين نفسه. أنا ممكن قدام الناس يعني مساجد ودعوة وحلوة أوي، أنت تريدين وجه الله ولا لا؟ إيه حكايتك؟ حكايتي دي بقى بيني وبين نفسي. ليه؟ لأن ده الإخلاص اللي هيحاسبني عليه ربنا. الناس قالت مية مية تمام التمام حلوة أوي، مع السلامة الناس، أنا اللي يهمني ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسبني. هل أنا أريد وجه الله سبحانه وتعالى يريدون وجهه، ولا الدور ده كله في منطقة تانية اللي أنا هجيبها لك؟ هي دي القضية اللي لازم أعرض نفسي عليها، ما أعرضش الآخرين. الآخرين أحرار لأنهم مش مشكلتي. يوم ما يستشعر الإنسان إشكال الحياة الدنيا أني عايزة أطيع ربنا وبقى قريبة من ربنا وخايفة والدنيا فيها ضياع كتير، وحنسمع ضياع عمرنا ما نتخيله من الجرايد من الصحف يعني مكتوب عامة كده كل الناس تقراه يعني كويس، اللي حنسمعه النهاردة كويس، من اللي حنسمعه من الجرايد أنا ماليش فيه دخل كويس، تقومي تقولي لا دي العملية بقت صعبة قوي، اني امسك نفسي على الطريق السليم دي عايزة مني شغل جامد قوي كويس. يبقى لو هو عايز مني شغل جامد قوي يبقى انا اعرف حقيقتي لنفسي. الناس كلها حلوة حلوة احسن مني فوق راسي، بيحبوا ربنا اكتر مني براحتهم، بيبينوا انهم اتقياء قوي ما احكمش عليهم ماليش دعوة، انا عندي مشكلتي عندي. هل انا اريد وجه الله سبحانه وتعالى ولا لا؟ هي دي قضية علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. انت فعلا بتعرفي ربنا؟ انت فعلا بتخافي من ربنا؟ انت فعلا بتطيعي ربنا لرضوان الله سبحانه وتعالى، ولا زي الانواع اللي هجيبها لك كويس؟ فهنا بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم يريدون وجهه فالله غايتهم، ربنا، هنقعد لربنا وهنقوم لربنا، هنحب البعض لربنا، هنختلف عشان قانون ربنا وهنرجع تاني نبقى قريبين عشان خاطر ربنا، ما بيننا ربنا فقط سبحانه وتعالى، لا يتحولون عنه ولا يبتغون إلا رضا الله سبحانه وتعالى. كويس، دول اللي أنت تصبر معاهم في مجالسهم وفي علمهم ففيهم الخير وعلى مثلهم تقوم الدعوات. إن شاء الله يكون واحد، إن شاء الله يكون اتنين، إن شاء الله يكون تلاتة، هم دول اللي هيفضل الدور ماشي معهم على طول. ليه؟ لأن الدعوات أو يعني الدين لا يقوم على من يعتنقه showing off. في فرقة كبيرة قوي في المسجد، المسجد بقى فيه ستات أخوات كتيرة قوي قوي، خلينا نروح أقعد معاهم، فرقة كبيرة برضو كويسة، والواحد يبقى عنده عصبة فرقتي أنا هروح للفرقة دي، ربنا مش في الدور ده. نمرة واحد. نمرة اتنين، من يعتنقونها ليكونوا لهم أتباع. أقول لك أنا عايز أعمل الدرس بتاعي عندي يجي 30-40 ست في هيوستن كده معايا، أما ليه لا، خليني مستمرية كويس أكون أنا ليا الأتباع. نمرة تلاتة، يعتنقونها ليحققوا بها الأطماع ويتجروا بها في سوق الدعوات تشتري منهم وتباع. معلش يا جماعة الله يخليكوا، السي دي بتاع الدرس بتاعي بس 1 دولار، الله يكرمك سوائلنا لوجه الله، لوجه الله. وبعدين برضو يمكن احاول اعمل برنامج تلفزيوني كده بسيط، بس مش هبقى شدة فيه قوي عشان البرنامج يمشي. لوجه الله، وخدي عندك لوجه الله، وتباع الدعوات وتشترى. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يتجري في سوق الدعوات تشترى وتباع، دروس وتلفزيون وشرائط وكتب وبيع واستلم ومصلحة. الدعوات لا تقوم إلا بمن يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يبتغوا جاه ولا متاع ولا منفعة، هؤلاء هم الذين يستمرون مع الدعوة. ليه؟ لأن الدعوة هي حياتهم، انا ما اقدرش اعيش غير بالدعوه فقط، هي كده منطقه يدخلها ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله جوه نفوسنا جميعا. يرجع ربنا يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. لا تجعل اهتمامك يروح الى اصحاب الزينه، كويس، الا عندهم مظاهر الحياه الدنيا. ليه؟ لان الحياه الدنيا زي ما تعلمنا متاع وغرور ولا تفيد، ابعد عن بتوع المظاهر. كويس، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لما تيجي ناس تقول لك أنا عايزة ربنا، بحب ربنا، حلو قوي، بس ما أقدرش أجتمع غير مع ناس من الشعب بتاعي، فأنا هعمل الدرس في بيتي وهجيب المصريين عشان أحب أن الدرس يكون. لا، أنت هنا عندك إشكال مع ربنا على طول، عشان بس القضايا تبقى واضحة. اللي جاب سيرة المصريين في الدعوة، أنت بتدعو إلى الله، يجي الابيض ويجي الاسود ويجي الاحمر ويجي الاخضر ويجي الاصفر، يتكلم فرنساوي يتكلم برتغالي ما يتكلمش اطرش، انا مالي، دي دعوه خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. يوم ما نيجي نعمل مساجد، كل مسجد لشعب. انا ما كنت في شيكاغو، كل ما عدي ده مسجد الافغان وده مسجد الاتراك، بيوت صغيره جنب بعضها بس لا يمكن يجتمعوا مسلمين، لكن ما يجتمعوش، كل واحد يجيب له بيت كده ب100,000 يترزع فيه 20 نفر متفرقين ونكمل، وبعدين ده بتاع المصريين وده بتاع الفلسطينيين وده بتاع السوريين وده بتاع اللبنانيين. ايه ده؟ ايه ده؟ خيبتكم بالوابة، خيبتكم بالوابة، لانه الهدف مش واضح، الهدف مش واضح. انا مالي، انا مالي، وما انا هي فلسطينية ولا سورية ولا بتكلم عربي ولا بتكلم فرنساوي، ولا بتحبني ولا بتكرهني، ولا عاجبها كلامي ولا مش عاجبها، مش قضيتي، قضيتي الكتاب ده بس، هو ده اللي يهمني، وبيت ربنا، يدخل يدخل يخرج يخرج، هي حلوة هي وحشة، هي متدينة هي مش متدينة، هي بتمثل جوه المسجد وبتطلع تمشي بالشورت براحتها، ما كانتش قضيتي خالص. لازم الإنسان يدرك المناطق دي، لما تكوني فعلا مبتغية وجه الله سبحانه وتعالى، قضيتك ربنا والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ونقطة وخلصنا، ما تشوفيش من الناس حاجة، انت مالك ومال الناس، انت بتدعي بس مالكيش دعوة بيهم وما تحدديهمش، وما نجيش نقول اصل احنا من هنا وبعدين احنا هنعمل الدرس في بيتي، طبعا بيتي كلاس، فما اقدرش اجيب عامة الشعب الى بيتي، انهم هيحسدوني او هيوسخوا بيتي او هيكسروه او هيبهدلوه، فلازم يبقى كلاس معين اللي بيحضر الدرس بتاعي. كويس، هل هذا يرضي الله؟ الآية نزلت عليهم، الآية دي نزل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. احنا رايحين نعمل دروس عشان نتشيك في البيوت، كل واحدة توضب بيتها وتحط فيه مفارش وتحط فيه أكل وتحط فيه شرب وتعزم الفرقة ويلا نقعد ولا نتكلم عشان يشوفي بيتي ويشوفي وضعي ويشوفي كياني، بس من خلال درس القرآن. ايه ده؟ ايه الوهم اللي عادي وهم في وهم في كل ما هفتح لك هفتح لك وهم هديكي وهم. ويحاسب الله الناس، ده القرآن بيقول كده، انا لا قلت ولا ليا دعوة، عشان انا صراحة ماليش دعوة بحد ولا بتهم ولا بشك ولا شيء، انا علي نفسي كويس. لكن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. هنا في التفسير بيقولك لقد جاء الاسلام ليسوي بين الرؤوس، فلا تفاضل لا بالمال ولا بالنسب ولا بالجاه، فهذه قيم زائفة. الناس لو كانوا بيذكروا الله حقيقة، اللي عايز يروح يذكر الله حقيقة، لا توقف عن الكبرياء، وخفف من الاعتزاز بالنفس، وخفض من الهامات الشامخة. نخش كده على درس الدين في البيوت الشياكة واحنا رافعين راسنا لفوق وماسكة الشنطة اللي ال في كويس، ومعايا الايه مفتاح المرسيدس الجديدة خالص اللي ايه بتركن لوحدها. ربنا سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه وكرنا، أغفلنا قلبه حين اتجه إلى ذاته وإلى مال وإلى أبناء وإلى متاعه وإلى لذاته وشهواته، فلم يعد في قلبه متسع لله. القلب الذي يشتغل بهذه الشواغل ويجعلها غاية حياته لازم يغفل عن ذكر الله. قضية منتهية، حتى لو بنعمل كده بصوابعنا القلب كيوبايد مشغول، تم تأجيره، تم امتلاكه للدنيا، خلاص ما بقاش في مكان لربنا. على الصوابع واللسان فيه حساب مع الله كويس. فلازم يغفل عن ذكر الله. هنا بقى حتة مهمة جدا كويس، فيزيده الله غفلة. هي دي يا جماعة المناطق اللي الإنسان يقف فيها في القرآن ويخاف ويخاف. ما تمسكيش قوي في الدنيا كده، حيمسكك اكتر وحيبعدك بعيد في الوهم اكتر، وبعدين هتقع على جدور رقبتك لانك لازم تقعي في الاخر، بس يبقى على جدور رقبتك بقى، تلاقي نفسك في صدمة بقى تلففك كده، تبقى مش عارفة تجيبي دماغك مرة تانية كويس. حتى تتفلت الايام ويلقى ما اعد الله لامثاله. انت على سبيل المثال في القصة دي، مرة يعني بكلم اخويا في مصر فبيقول لي شفتي الناس، يعني الناس اتقدتها الدنيا وكده، قلت له ليه؟ قال لي جارنا عنده 70 سنة وعايز يفتح جامعة. 70 سنة يا سيدي حضر قبرك، ايه ده 70 سنة؟ 70 سنة ولسه هيبتدي يرمي اساس ويشتري ارض ويجيب مناقصات ويجيب اساتذة، انت هتعيش لغاية 150 سنة؟ ايه ده؟ هي دي القضية اللي الناس عايشة فيها. كل الوقت لازم نستثمر الوقت والقرش، لعملية استثمار. طول ما انت قاعدة بتستثمري، بتستثمري فين؟ عمروا القصور ونسوا القبور اللي هي هيقعدوا فيها ألفات السنين، وقاعدين يعيشوا يعمروا 70 سنة. لما قالي 70 سنة قلت له بجد؟ قالي اه والله مصمم، مصمم يبني جامعة. قلت له خليه يبني. صراحة الحقيقة لما بقعد اسمع الكلام بتاع الناس اللي عايشين في البلاد دول، عايشين في الوهم الكبير، يعني استغفر الله العظيم، احنا خيبتنا بقت بالويبة، لا اللي هنا ولا اللي هناك ولا اللي في ديار المسلمين ولا اللي بيسمعوا الأذان ولا اي حاجة، ولا اللي يعني في اقرب الاماكن الى الله، كله في الغفلة وباختيارنا. عشان كده الحالة هو عادي، ده لسه حوريك الحال جاي في الآيات اللي بعديها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، زي العقد بقى، العقد لما يتفرط مفيش أي حاجة هتيجي منه. هنا بقى الآية الأخيرة كويسة يا جماعة، عشان الإنسان اللي عايز فعلا يقول لنفسه أنا بقيت مؤمنة حقيقية، أنا الحمد لله الإيمان لمس قلبي، أنا معلش المراوح لو ممكن حتى الدنيا حررت، أنا فعلا بقيت قريبة قوي من نفسي كويس. اسمعي بقى الكلمتين دول، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ايه وقول الحق من ربكم؟ يعني الحق يتقال بالصراحة، الصراحة ان الدين دين الله وكلنا زي بعض، هنقعد كلنا جنب بعض، ما نعرف مين الفقير ومين الغني ومين اللي مش لاقي ومين اللي عنده ومين كذا، وتبقي نفسك راضية وتحبيهم وكلهم زي بعض، هو ده الحق. عجبك عجبك، مش عجبك اطلعي بره، تقعديش معي، مش عايزينك ومش هنخاف منك وما تفرقيش معانا اينما كنتي، لانك لا قيمه لك اساسا. هو ده وقول الحق من ربكم، لازم الانسان يكون كده. هنبقى بنحب ربنا وبنذكر ربنا وقريبين من ربنا، وبعدين نقيم الناس على بيوتهم وعربياتهم وشهاداتهم وقرفهم. ايه ده؟ ايه الوهم ده؟ ايه الناس اللي تصر حتى في الدين تدخل فيه الوهم؟ حتى الدين ناس تدخل، ايه ده؟ عايزة تعرفي ربنا؟ ربنا خلق الناس كلها زي بعضها، امتحنك بامتحانهم بالفقر وامتحنك بالغنى، امتحنك بالعلم وامتحانهم بالجهل، امتحنك بالصحة وامتحانهم بالمرض. ايه؟ وربنا قال في القرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قانون وخالص، والتقوى في القلوب ولا يعلمها إلا يعرف القلوب ونعرف القلوب. لازم الإنسان يبقى كده مع الله. اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى ويذكر الله لا يمكن يكون عنده تكبر. تكبر ايه ده؟ انا شوية تراب. انا في درس يوم الثلاثة احد المرات قلت لهم انا مسمية نفسي الاخت تراب نمرة واحد. في اخت تراب نمرة اتنين، اخت تراب نمرة ثلاثة، لان انا تراب مثير يعني. يعني قدامي قد ايه؟ فوق اب داون، بس في الاخر انا حقيقة شوية تراب. لما بقى انا شوية تراب واعرف ربنا واخاف من ربنا اتكبر؟ اتكبر عشان ايه؟ عشان حتة شنطة جلد اصطناعي تمنها 3000 دولار، ولا حتة بيت معمول في امريكا، ولا مؤاخذة من الورق؟ الا بيوت كلها من الورق، الا يا ريتها بيوت محترمة. يعني يا ريتها كانت بيوت محترمة، الا كلها شوية ورق في ورق وورق. وبعدين بقى نضرب بقى، نقلب دلوقتي. معلش انا هشد معاكم شوية هريحكم دلوقتي، دخلالكم على مواضيع رائعة رائعة. الخيانات على الفيسبوك مواضيع رائعة جدا دلوقتي. أيوة. طيب دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله وحننقل إن شاء الله على الموضوع اللي حنناقشه النهاردة. إحنا الحمد لله خدنا في مجموعة الدروس الأولى كنا بناخد قصص حقيقية تدل على غفلة البشر. النهاردة حنبتدي نتنقل إلى منطقة أخرى في الواقع، وهي منطقة الغفلة الواقعية في حياتنا. وحندخل على الاتصالات اللي موجودة، وسائل التواصل الاجتماعي. وأنا اخترت النهاردة وسائل التواصل الاجتماعي لأنه يعلم الله سبحانه وتعالى أن أكتر من أخت يعني توصلوا إلي مش من أخوات هيوستن، خارج هيوستن، بتجيلهم مشاكل أسرية بشدة عظيمة جدا جدا، وبتتخرب البيوت وفي طلاق هنجيبه دلوقتي بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. وكل إنسان حر، ومن يريد الغفلة فليأخذ الغفلة براحته. أثبتت دراسات أمريكية أن مواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي بالإنجليزي اللي هي الفيسبوك وبعدين إنستغرام وبعدين تويتر وبعدين واتساب وماي سبيس، في حاجة تانية؟ في حاجات تانية يعني، خلينا لغاية كده. الدراسة وقفت هنا. أثبتت الدراسة أنها، شوفي بقى ده في أمريكا، ده في أمريكا، ومحطوطة أن اللي في أمريكا بيطلقوا الأمريكان، احنا خلينا هنا. أثبتت أن مواقع التواصل الاجتماعي سبب رسمي يعني معلن في إنهاء زيجة واحدة من كل 5 زيجات في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني كل 5 متجوزين واحد فيهم بيطلق مراته بسبب التواصل الاجتماعي. نسبة الطلاق 1 إلى 5. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الأكاديمية الأمريكية لمحامي العلاقات الزوجية في ولاية نيويورك ألان مانتل يقول أن الأرقام الواردة في الدراسة صحيحة تماما. لافتا إن موقع الفيسبوك وماي سبيس وتويتر تجعل من السهل على الشريك أن يثبت الخيانة. وبينت الدراسة بالأرقام أن بين حالات الخيانة المكتشفة من خلال وسائل الإنترنت تم إثبات من خلال الفيسبوك 66% من حالات الخيانة، ماي سبيس 15%، 5% من موقع تويتر، والباقي في المواقع الأقل شهرة. هنا هنجيب بقى القصص اللي بيحكوها الناس في الجرائد. على تقول أم أحمد: أنا أم لثلاثة أبناء، أعاني من خيانة زوجي والقهر الذي يعتصر قلبي. زوجي شاب وسيم، وسمته غالبا ما تشكل لي المشاكل وتجلب المصائب، فكل من يراه يرمقه بنظرة إعجاب. زوجي في المقابل يتلقى نظرات بالاهتمام، وتواصل جلوس زوجي الطويل أمام الكمبيوتر دفعني إلى الشك أنه يتواصل مع الجنس الآخر. حتى أتأكد طلبت من صديقتي أن تقوم بالمشاركة في معرفة حقيقة ما يقوم بي، وتضيف: وبالفعل من خلال تفاعل زوجتي مع صديقتي عبر الفيسبوك وإرسال كلمات الحب والاشتياق والوله لها ورؤيتي ذلك بأم عيني، تأكدت أن لديه كثير من العلاقات مع النساء عبر هذا الموقع الذي لم نجني منه سوى خراب البيوت. وتقول لسه في البدايات: علاقتي بزوجي الآن مشحونة بالكثير من المشاكل والمشاكرات اليومية التي لا تنتهي. أما إذا كانت أم أحمد دفعت صديقتها لاكتشاف خيانة زوجها، فإن الوضع مع عائشة مختلف، فقد أعلنت حالة المراقبة من بعيد حيث دخلت الفيسبوك باسم مستعار. إلى ذلك تقول: حب زوجي للتواصل مع الآخرين وصداقاته غير المحدودة مع الفتيات عبر الفيسبوك ومعرفتي بالأمر دفعني إلى المشاركة في معرفة حقيقية لزوجي. هي بتقول أنا لا أنكر أنني أتابع ما يقوم به يوميا على صفحته، وهي بتتابع كل يوم، لكن أكتر حاجة أزعجتني أن وضع الحالة الاجتماعية أعزب، وهذا يعني أنه يسعى لتكوين علاقات مع نساء أخريات، وجراء خيانته ما كان مني سوى إلغاء حساب زوجي على الموقع دون علمه. طبعا ده معناه الباسورد بتاعه، وعلى فكرة حساب الفيسبوك ما بيتلغيش، عشان بس الناس تاخد بالها من خطورة الفيسبوك، حساب ما يتلغيش، الحساب يتقفل بس الحساب موجود والمعلومات موجودة وعندهم، كويس عشان بس القضايا دي تبقى واضحة، كويس. وعندما تساءل عن سر إغلاق حسابه المفاجئ بعد أن تلقى الرسالة، طبعا هم لما بيعملوا بلوك بيبعتوا يقولوا عملنا بلوك، كويس، صرحته فما كان منه إلا أن اتهمني بالتجسس على خصوصياته، مشيرة أن المشكلة تطورت تطور كبير حين علم بها أهله وأهلي. نرجع بقى للي بعديها اللي هي مشيرة محمد 29 سنة. ترفض مشيرة محمد أن تتحول إلى مجرد زوجة ودادة للأولاد، وبتقول لاحظت أن زوجي بدأ يهتم كتير بالموبايل، ما بيفرقوش نهائيا، في كل مكان، حتى لما بينام بيحطه جنبه، فأنا شكيت قوي في جوزي، بسم الله الرحمن الرحيم. فيوم وهو نايم رحت واخد التليفون، عاملة نفسي بعمل مكالمة عشان رصيدي خلص. شوفي بقى العلاقات الإنسانية والشك والخوف والترتيب والتكتيك بقى، كويس، الحساب بتاعها خلص، وما ان اقتربت من الموبايل وكدت استيقظ فجأة ويزعق فيا ويقول لي انت ازاي تاخديه من دون استئذاني، كان كل حرصه انه ما امسكش تليفونه ابدا، وراح قايل لي عايز اقول لك على حاجه، خلي بالك من عيالك احسن، والزوجه العاقله تهتم بعيالها وزوجها، لكنني قررت ان اعرف، فقمت بشراء رقم تليفون اخر وتعرفت عليه من خلال الواتساب، تعرفت على جوزها من خلال الواتساب، واخبرته انها متزوجه، قالت لجوزها انها متجوزه، ده شوفي بقى القصه الرائعه دي، وظلت المحادثات بينا الفتره، هم قاعدين في اوضتين بيبعتوا لبعض وظلت المحادثات، لا عايزاكي توصلي معايا، ظلت المحادثات بينا لفتره اسابيع واتفقنا على المقابله، وكانت وقتها عندي والدتي، تركت معها الاولاد، واول ما شافني قال لي انت ايه اللي جابك، كويس، ما هم راحوا يتقابلوا، قالت له ده انا اللي كنت بكلمك في التليفون، كويس، ايوه، وقلت له ازاي تعمل كده، اللي هتعمله هتلاقيه، وكانت خناقه كبيره، ورغم انني لم اتمكن من معرفه كل التفاصيل الا ان هذا الدرس كان كفيل ان يتوقف عن استعمال الفيسبوك، كويس. دي المجموعه الاولانيه. ننقل بقى على المجموعه الثانيه، هنا يا ستي بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، وكمان الاونلاين، كل واحد، الراجل كاتب مهندس عنده 35 سنة، بيقول كل واحد منا يستخدم الموبايل زي ما هو عايز بالطريقة اللي هو عايزها، أنا الموبايل بالنسبة لي زي غسيل وش الصبح، كويس، هذا ما أكده لنا أيمن محمود، ده الاسم بالكامل، مهندس 35 سنة بشتغل في البحرين، أهلي وزوجتي وأبنائي في مصر، وبالتالي الموبايل وسيلة اتصال الوحيدة بيني وبينهم اللي بتخفف ألم الغربة، أنا اعتدت استخدام الفيسبوك والواتساب، ولا أتخيل يوم ينفصل عني أو ينتهي شحن التليفون، قمت بشراء شاحن متنقل حتى أتمكن من جعل التليفون مفتوح باستمرار، وأوضح أنه رغم البعد إلا أنه ليس بمأمن، رغم أنه هو بعيد عن مراته بس الخلافات الزوجية جاية له لغاية البحرين بسبب الموبايل، وقال أيمن مراتي بتتابعني أول ما خش على الفيسبوك وتبقى خناقه لو كنت اونلاين، ما هو بقى يمكن ما بيبينش انه اونلاين، كويس، لو كنت اونلاين وما كلمتهاش، وتبدا حلقه الاستجوابات بتعمل ايه، بتكلم مين، نمت فين امبارح، وهكذا. المشكله ليست فقط في الواتساب والفيسبوك، ولكن هناك العشرات من التطبيقات الاخرى التي يمكن ان اتواصل مع اصدقائي، ولكن كلما ابتعد عن المشكلات واقوم بعمل تطبيق جديد اجد زوجتي قامت بتحميله لتتابعني من خلاله، واللي عايز يعمل حاجة غلط مش هيستأذن، الوسيلة واحدة ويمكن استخدامها وكل واحد وضميره. هل دي حياة؟ هل ده زواج؟ دي ناس عشاء ايه ده؟ ايه عشت القرف دي؟ ايه ده؟ قاعدة حياتها كلها فتح الفيسبوك وقاعدة اول ما يبقى اونلاين تخش اونلاين، ما يطلع اونلاين يطلع اونلاين، يبعد فيسبوك، ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده عيل هتربطه او كلب هتحط له في سلسلة وتمشي معاه؟ ايه العلاقات دي؟ ده زوج، دي اسر، دي ست هتربي عيال، دي الناس هتعيش مع بعضها ويبقى معاها أمان في الزمان. خلينا بس نكمل. مشاعر زائفة للابتزاز تروي سلوى قصتها مع الخيانة الإلكترونية. نخش على الخيانات بقى. فتقول: تعرفت على شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأشعرني أنه الرجل الذي كنت أبحث عنه طوال حياتي، حتى التقيت به في مطعم وصور جلستنا من دون علمي، ثم هددها بإرسالها إلى زوجي. هي متجوزة بس كانت بتبحث عن رجل يعني تعيش معاه العمر، بس هي في حاجة اسمها جوزها يعني. كويس. يعني ما تاري الكلام ده، ما عرفش انا هو ايه اللي بيحصل، ما علينا لسه. ثم هددني بارسالها الى زوجي ان لم استجب بالحضور الى شقته، وقد اصبح شبح الفضيحة يتراءى امامي. فلجأت الى من ساعدني وتم حل الامر بسرية تامة. انصح كل امرأة بعدم الاستماع الى الكلام المعسول عبر مواقع الاتصال التي لا تجلب الا الخراب. الكتكوتة سلوى ما قالت لكيش نوقف الفيسبوك، قالت لك لا ما تسمعيش الكلام المعسول، يعني كلام مش معسول اسمعيه، كلام معسول ما تسمعيش، لكن استمر كويس عشان نشوف بس العقول والضياع والادمان. ما تقدرش خلاص تظبط المزاج على الفيسبوك وعلى الكلام المعسول، وضعنا وضع اولادنا وضع ربنا ودخلنا في الغفله. ونكمل. اما ليلى 27 عاما فتروي حكايتها. الحكايه دي مهمه جدا للناس انها تتعلمها. فلجأت الى مستشار اسري عبر تويتر، يعني ده مستشار اسري، يعني ده يعني فاميلي ادفايزر. فأي واحد بيقول لك أنا هعمل إيه، أخش على الفاميلي أدفايزر يعني الكونسلر. هي دخلت على الكونسلر عبر التويتر ليرشدني إلى حل مع زوجي الذي يخني مع نساء عديدات، وقد منحني الإنصات الذي حرمت منه مع زوجي، واستمع لي لمدة 7 أشهر، ثم طلب مني الخروج معه إلى مكان عام، وكان اللقاء الذي أدى إلى إعجاب متبادل بيننا، وبنعومة الثعابين طلب مني أن أذهب معه إلى الفندق. إيه ده؟ يذهب معاه إلى الفندق. مستشار العلاقات الأسرية شغال فنادق، عنده أوضة في فندق شغال عليها. إيه ده؟ لسه بس القصة، الله يخليكوا، لسه ضمير استيقظ أحمدك يا رب. فلم أستجيب لطلب، وطلبت من مستشارة أسرية، دي راحت لمستشارة أسرية بقى، أن ترشدني إلى طريق الصواب. وفعلا نجوت من شركة الذئب الاستدراك فني. اللي بعديه بقى سعد، ليه حالة خاصة جدا. سعد متزوج ولديه أبناء، تعرف على فنانة عبر الفيسبوك بصفته معجبا بها، على فنانة على طول ده دخل، ثم أوهمته بأنها على استعداد للزواج منه رغم أنها متزوجة. كلام رائع صراحة، ده في الجورنال. واتفقنا على اللقاء في بلد عربي، فسافر ومكث هناك أياما، حيث اكتشف أنه لم يكن الوحيد في حياته. وبعد أن عاد إلى بلده قطعت علاقتها بي، لقيته يدوبك على قد ثمن الأوتيل كويس. وقال هو بقى بيقول: اتكتمت على الحكاية كلها لان ما حدش كان حيصدقني ان كنت علاقة مع الفنانة دي، وعدت الى زوجتي وابنائي وعرفت قيمته. كويس. نكمل. هنا بقى بتقول لك: يا ستي مي سلامة 29 سنة متزوجة ولها ولد وبنت، زوجي يعمل في البورصة وطبعا طول الوقت ماسك الموبايل، وانا ما اقدرش اقول له حاجة لان شغله متصل بالاتصالات ومتابعة الاسهم، لكن كل يوم ادعو على الذي اخترع الموبايل، وانا بدعو عليه برضو، ستيف جوبز ربنا يكحمه في نار جهنم. كويس. لانه خلاني مش عارفه احس ان ليا اسره زي ما تربينا واحنا صغيرين، حتى الاولاد كل واحد في ايده التليفون الخاص بيه، اصبحنا في عزله تامه، ورغم اني احاول امنعهم من استخدامه الا يبدو ان الجيل الحالي كله كده، ومما يجعلني انا مضطره الى استخدامه، ليصبح كل منا في عالمه الخاص، واصبح الموبايل اقرب صديق بعد العزله الاجباريه التي فرضها الموبايل علينا. نكمل بقى ونخش على الطلاق. طيب نيجي هنا بقى طلاق الواتساب. لم يكن يعلم، ما هذه كلها معلومات يا جماعة لازم الإنسان يتعلمها. لم يكن يعلم جان كوم الشاب الأوكراني مبتكر صفحة الواتساب، أول مرة أعرف أنه أوكراني كويس، بس هو جان كوم الحمد لله. الذي يبلغ استخدامه 300 مليون. 300 مليون مستخدم هو منذ بدايته عام 2009، انه سيكون السبب وراء العديد من حالات الطلاق التي تمت سواء على صفحات المحادثات او بسببها. يحكي لنا محمود 30 سنة مطلق ان مشكلته مع زوجته السابقة كانت بسبب استخدام الواتساب وحدثها المستمر مع صديقتها واهلها. دائما الاكل محروق والبيت مهمل بسبب جلسها المستمر بالساعات واستخدام الواتساب، فضلا عن أسرار البيت كلها لدى أهلها بسبب الواتساب والصور وفي لحظة حدوثها. ونبهتها كثيرا على هذا الموضوع دون استجابة، تقول لي عادي كل الناس بتعمل كده، هم كمان بيشاركوني حياتهم وحاجاتهم. وكانت المشكلة الكبرى قد بدأت بسبب أنني قرأت أحد محادثتها مع صديقتها تحكي لهن عن مشكلة حدثت بينا، وطبعا مع تكرار الأمر حسيت أن ما فيش فيها فايدة وانفصلنا. ولم يكن الواتس أو نقل الكلام هو المشكلة الوحيدة ولكن أحد أسباب الانفصال، ولهذا عندما تقدمت للخطبة كان أهم شروطي عدم احترام خصوصية البيت وعدم استعمال الواتس أب أو الفيسبوك. ده نمرة واحد. اللي بعدي بقى خيانة زوج. تحكي بأسى شيماء حسان مطلقة ولديها ابنة عمرها 8 سنوات أن سبب انفصالها كان بسبب الواتساب، وتقول بدأ زوجي السابق حاله يتغير بعد أن كنا نعيش حياة سعيدة وتزوجنا بعد قصة حب طويلة منذ أيام الجامعة، إلا أنه بدأ يتحدث مع زميلته في العمل على الواتساب ساعات طويلة، وما كان يطمني نسبيا أنها كبيرة عنه بثلاث سنين، لكن لم تشفع لي قصة الحب اللي كانت بيننا واللي قعدت 11 سنة إلا إنه ليه إنه ابتدى يغير معاملته دون سابق انذار قرر إنه يطلقني، وبعد ما طلقني اتجوز حبيبته وضحى بيا وبنتي كويس، ولدرجة إن أنا بخرج عن غضبي وطول النهار أضرب في بنتي لأنها شبه أبوها. يعني البنت تفقد أبوها وتفقد الأسرة وتفضل تضرب. بس عشان نشوف البيوت. القصة اللي بعديها بقى الفيسبوك نصي الشارع. نصي الشارع يعني الناس اللي قاعدة في الشوارع. بينما يرى أحمد عبد العال محامي أن الفيسبوك مجتمع مريض وأن الجميع متعلم وغير متعلم بيستخدم الفيسبوك، وبالتالي بتنتشر المعاكسات وقلة الأدب، وكأننا نقف على ناصية الشارع لأن مجتمع الفيسبوك هو مجتمع افتراضي بلا رقيب يغيب فيه الضمير. ونجد من ينشر، طبعا ده الفيسبوك والواتساب، نجد من ينشر صورة دعاء ثم يليه مقطع لراقصة على حساب نفس الشخص. وحقيقة أنا شفت الحاجة دي، ألاقي دعاء 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 وبعدين واحدة بترقص بالين الصعريين وهي معجبة بها جدا كويس، مع فيسبوك بقى أو معرفش ايه. وبالتالي هو مجتمع يدعي المثالية والتدين وفي بطائنه مصائب كثيرة، وأنا لا أمانع زوجتي من استخدام، ولكني حذرتها من مساوئه وحصلت منها على الباسورد الخاص بها، وقمت بنفسي بإعطائها الباسورد الخاص بي حتى تكون الثقة متبادلة. للأسف الشديد لما بتفتحي الحاجات دي فعلا بالضبط زي ما الراجل بيقول كده، أدعية 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 وربنا وربنا، وبعدين شوية لخبطة وبعدين أدعية وربنا وشوية لخبطة. ويشهد الله أنا بقيت أقول هي الناس دي متدينة ولا مش متدينة؟ الناس الواحد ما شفهاش من سنين أيام ما فتحته والحمد لله رأف بي الله، والفيسبوك بتاعي أنا بالذات يعني تدخلنا ولغيته، مش كمان أغلقته يعني عن طريق الشركة، لأن دمار للي عايز يسمع كلمة لله وكل بني آدم حر. هنا بقى يا ستي اللي بعديها، متى تفتش الزوجة موبايل زوجها؟ هنا بقى واحدة بتقول ريم عبد القادر. شوفي قد ايه المشاكل بين الأزواج، شوفي الحياة فين. انت عايزة سلام وأمن وأمان تربي عيال وتكبريهم وتاخدي بالك منهم وتحبيهم وتضحي وتسكتي وما تفتحيش بقك وتلمي وتلملمي في زمن اللي احنا فيه ده، تلمي ولادك وتلمليهم ازاي وانت طول النهار عندك مشكلة، يا مشكلة جوزك يا مشكلتك في الفيسبوك والواتس أب، ايه ده؟ المهم الست بقى ريم عبد القادر 29 سنة متزوجة من 4 سنوات وتعمل بأحد الشركات الخاصة. رأيها الزوج لا يرى إلا نفسه إنه دايما على صواب. نحن لا ما زلنا نعيش في مجتمع يقبل على الولد ما لا يقبله على البنت، الكيل بمكيالين. من حق جوزي يدخل على الفيس والواتس أب والفايبر ويقعد ساعات يتكلم، ولما أقول له أنت بتكلم مين يقول لي بكلم أصدقائي، كلام ما ينفعش تشوفيه، ويرفض تماما أن أطلع على المحادثات بينهم، وأحيانا يخفي محادثات يمسحها حتى لا أتمكن من أمسك عليه غلطة. الفكرة ليست من يمسك على من غلطة، ولكن رغم شدة ارتباطنا بالموبايلات إلا أن زمان كان فيه راحة بال. استخدام الفيسبوك والبرامج أصبح إدمان، لدرجة أن واحدة صاحبتي إذا حطت المونيكير تصوره على الفيسبوك عشان تاخد رأينا فيه. لا حلوة. هنا بقى طبعا احنا هنقف في منطقة ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، في منطقة رأي الدين. قال الشيخ عبد الحميد الأطرش عضو المجمع البحوث الإسلامية: لا شك أن التقدم العلمي له أثر كبير في نمو المجتمع وتقدمه واستقراره، ولكن للأسف الشديد معظم مستخدمي الوسائل الحديثة بدلا من أن يستخدموها فيما يرضي الله وينفع الأمة استخدموها بطريقة خاطئة وفيما يغضب الله، فحدثت مئات الحالات من الانفصال بسبب الموبايل والفيسبوك وغيرها من البرامج والمحادثات. أحد المآسي التي مرت بي شخصيا: كنت في أمريكا في مركز بيت المقدس الإسلامي في نيويورك، وإذا بفتاة مسلمة تلف على المراكز الإسلامية لكي تجمع ثمن تذكرة العودة إلى بلدها، وحين سألتها تبينت أنها تعرفت على شاب في أمريكا عن طريق الفيسبوك وعرض عليها الزواج عن طريق الصور والدردشة والمحادثات، ووافقت وزفت إليه، وحينما وصلت إلى عقر داره إذا به بيسكر وبيعربض وخد فلوسها وأموالها وحقوقها وطردها في الشارع، فأصبح مش لاقية تذكرة طيارة ترجع بها بلدها. هذه هي المآسي التي استغلها شبابنا الفاسد. أما لو تم استغلال هذه الوسائل بطريقة يبقى أفضل. يعلق الشيء على حالات الانفصال التي تحدث بسبب البرامج قائلا: للأسف هؤلاء لا يقدرون إلا شهواتهم ونذواتهم ويضحي بأولادهم عشان يبقوا جميعا أولاد الشوارع. الأسرة إذا بنيت على أساس سليم فإن أركان الأسرة راسخة، لكن للأسف معظم حالات الانفصال تأتي بسبب عدم الثقة بين الزوجين وحاجة المرأة إلى الكلام المعسول من رجل آخر وحاجة الرجل لكلام معسول من مرأة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقف احنا بس نقول ايه، كلمتين وبس. اذا كان ده ابسط الاشياء، فيسبوك وواتس أب وناس قاعدة في بيوتها وشغالة بهذه الطريقة كويس، وبعدين نقول عاجي، كل ما تقول الناس يقولك عاجي، أصل أسوأ كلمة بقت في هذا الزمن هي كلمة عاجي. تيجي تقول لها واحدة ولا مؤاخذة بتضرب أمها تقولك عاجي، واحد بيلطش بابا عاجي، واحدة كانت محترمة بقت بطالة سوستة عاجي كويس، أنا بس بقت بنت شمال عاجي، كل بقى عاجي. طب في حاجة ما بقتش عادية في هذا الزمن؟ لا، جحود عاجي، ظلم عاجي، نكران جميل عاجي، حاجات وحشة قوي عاجي كويس. عشان كده تلف الزمان وضاع الزمان. بس في مشكلة كبيرة قوي قوي، ان في ربنا وفي اولاد وفي حساب وفي ضياع كويس. لابد ان الزوجة المسلمة تقف عند النقطة دي، احنا رايحين على فين؟